صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن مناسبة هذه الآيات لما قبلها وسبب نزولها والقراءات الواردة في لفظتين منها، مع الكلام عن معاني المفردات ووجوه الإعراب الواردة، ويبقى بعد ذلك الكلام عن المعنى الإجمالي والفوائد المستنبطة. فأقول أيها الإخوة الكرام بأن العناية بالوصية قد مضى الكلام فيها في سورة البقرة في قول ربنا جل جلاله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكذلك في سورة النساء في قول ربنا جل جلاله: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. وعلمنا أن الوصية شأنها عظيم، وقد أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله ما بت ليلتين منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال إلا وصيتي عند رأسي. وهذه الوصية أيها الإخوة الكرام، الإنسان يكتب فيها ما ينبغي أن يوصي به المؤمن المؤمن، فيكتب: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أولا أنه يوصي أهله وذويه بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم يوصيهم بتقوى الله عز وجل عند نزول مصيبة الموت بأن يصبروا ويحتسبوا ويرضوا بقضاء الله عز وجل وقدره، ويوصي كذلك بألا يحدثوا عند موته ما يغضب الله من نياحة أو ندب أو ضرب خد أو شق جيب، وألا تتبع جنازته بنائحة ولا نار، وما إلى ذلك مما منع منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يوصي بأن يغسله فلان، وأن يصلي عليه فلان، ونحو ذلك مما يحب. ثم يوصي بما له وما عليه، يقول بأن لفلان علي دينا يبلغ قدره كذا وكذا، ولفلان علي كذا وكذا. ثم إذا أراد أن يوصي بشيء فمن ماله فلا حرج، بشرط أن يكون ذلك في حدود الثلث فما دونه، وأن يكون لغير وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ثم هذه الوصية يشهد عليها اثنين من المسلمين ممن يحضرونه، وهذه الوصية قد تحتاج إلى تغيير حينا بعد حين، فإن الإنسان قد يطرأ له من الحقوق أو يطرأ عليه من الديون ما يستوجب تغييرا فيها. لما لم يذكر الإشهاد في سورة البقرة وفي سورة النساء، جاء الأمر بالإشهاد في هذه السورة، لأن الله جل جلاله في سورة البقرة ذكر الإشهاد على البيع، فقال جل من قائل: وأشهدوا إذا تبايعتم، وذكر الإشهاد على الدين، فقال جل من قائل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. جاءت هذه الآيات في هذه السورة المباركة مكملة لما ذكر في سورة البقرة وفي سورة النساء من وجوب الإشهاد على هذه الوصية. فالله جل جلاله ينادينا بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. شهادة أي وصية. تقدم معنا الكلام في أن الشهادة في القرآن تطلق على العلم، كما في قوله جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وتطلق على الإقرار كما في قوله جل جلاله: والملائكة يشهدون، وتطلق كذلك على الوصية كما في هذه الآية الكريمة: شهادة بينكم، بمعنى وصية بينكم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، أي حضرت أماراته وعلاماته، وكان العرب يعرفون ذلك فيقولون: أوصي يا فلان، أوصي يا فلان، كما حصل لما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر، فحمل إلى بيته مغشيا عليه، ثم سقي حليبا فخرج الحليب من موضع الجرح، فعلم الصحابة أن أحشاءه قد تمزقت وأنه لا ترجى له حياة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين أوصي، يا أمير المؤمنين أوصي، يعني إذا كان عندك شيء تريد أن توصي به فافعل، خاصة وهو حاكم على الناس يلي أمورهم، ربما يريد أن يوصي بأن الخليفة من بعده فلان ونحو ذلك. قالوا له: يا أمير المؤمنين أوصي. وليس المقصود بحضور الموت أن تبلغ الروح الحلقوم أو أن تحصل الغرارة، فإن تلك حال لا ترجى معه، لا ترجى معها وصية، لأن الإنسان يكون قد انتقل إلى عالم الشهادة، ما كان غيبا صار في حقه شهادة، وقد انقطعت علائقه بالدنيا يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار. ومعلوم لأن هذه الوصية قد تحتاج إلى كتابة، وهي أيضا محتاجة إلى إشهاد، ومحتاجة إلى تفصيل، وذلك كله لا يتأتى فيما لو بلغت الروح الحلقوم وحصلت الغرارة. فالمقصود بحضور الموت ها هنا حضور علاماته. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، اثنان بمعنى إشهاد اثنين، يشهد اثنان، وهذان الاثنان الأصل أن يكون من المسلمين، أن يكون من المسلمين، لأن المسلمين هم المرضيون، والله جل جلاله قال ممن ترضون من الشهداء، والمسلمون هم المصدقون. قال الله عز وجل إن أنتم ضربتم في الأرض، ضربتم بمعنى سافرتم، والقرآن الكريم يعبر عن السفر بالضرب في الأرض، وقد يعبر عنه بلفظ السفر كما في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وكما في قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، وأحيانا بالضرب في الأرض كما في هذه الآية، وكما في قوله جل جلاله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فأحيانا يعبر بهذا وأحيانا بذاك. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، الله جل جلاله سمى الموت مصيبة. قال الإمام القرطبي رحمه الله قال علماؤنا وإن كان الموت مصيبة كبرى ورزية عظمى فأعظم منه الغفلة عنه وعدم التذكر له والاستعداد. الموت مصيبة، لكن المصيبة الأعظم أن يكون الإنسان غافلا عن الموت، لا يذكره، لا يطرأ له بحال. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكره، قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أي قاطعها، أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه ما ذكر في ضيق من العيش إلا وسعة، ولا في سعة من العيش إلا ضيقها. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكيس المؤمنين، من هو الكيس، قال عليه الصلاة والسلام أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، هذا هو الكيس. وذكر الموت أيها الإخوة الكرام تعين عليه أسباب، من هذه الأسباب زيارة القبور، زيارة القبور، فإن الإنسان إذا زار القبور فإنه يتذكر الآخرة. ومن هذه الأسباب معاينة المحتضرين من كانوا في حال الاحتضار، من هذه الأسباب تشييع الجنائز، من هذه الأسباب تغسيل الموتى، من هذه الأسباب أيضا عيادة المرضى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر رضي الله عنه قال له يا أبا ذر زر القبور تذكر بها الآخرة وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة واتبع الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. يعني الواحد منا لو كان عنده محكمة هناك غريم أو خصم يحاكمه ويخاصمه أمام القاضي، وهذه المحكمة ستكون بعد أسبوع أو أسبوعين، فإن الإنسان دائما يكون على ذكر منها، يعد لها العدة ويهيئ بينته ودفوعاته وما إلى ذلك مما يخلصه بين يدي القاضي. والموت أيها الإخوة الكرام أجمع العقلاء من كل ملة على أنه لا بد منه، إن لم يأتي اليوم فسيأتي غدا، ولذلك جدير بالمؤمن العاقل أن يتهيأ له ويستعد وأن يكون على ذكر منه لا يغيب عن باله بحال من الأحوال. والغافل لا شك أنه خاسر، الذي يغفل عن الموت ويقبل على دنياه ملتهيا بها مقبلا عليها مشتغلا بأمورها إلى أن ينزل به الموت بغتة على غير استعداد منه لا شك أنه خاسر. فالله جل جلاله سمى الموت مصيبة. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. الحبس أيها الإخوان المنع من التصرف، الإيقاف، الإيقاف والمنع من التصرف أو الحبس يطلق على معنيين. المعنى الأول ما كان على سبيل الإكراه كحبس الجاني في بيت أو سجن ونحو ذلك، أو حبسه بمعنى إيثاقه في قيد ونحو ذلك. الحبس يطلق على تقييد الحركة في مكان ما كالسجن ونحوه، أو على تقييد الحركة بمعنى الإيثاق، الإيثاق التقييد. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني الحبس بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار. ومنه حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: أين تحبون أن أصلي لكم؟ إلى آخر الحديث. قال: ثم حبسته على حريرة صنعناها له. حبسته أي طلبت منه أن ينتظر، يعني كان قد هيأ طعاما رضي الله عنه من أجل أن يكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حبسته. فالمقصود بالحبس هاهنا أي المعنيين؟ المعنى الثاني. ليس المقصود بالحبس التقييد والإيثاب، وليس المقصود بالحبس أن نغلق عليهما بابا. لماذا؟ لأن هذين شاهدان، والله جل جلاله قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ما ينبغي أن يضار الشهيد، لأنه لو حصل الإضرار فإن الناس سيمتنعون عن تحمل الشهادة. قال الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة. من بعد الصلاة قيل المراد أي صلاة، وقيل بل المراد صلاة الظهر، والصحيح أن المراد صلاة العصر. لماذا؟ لأن الصلاة الوسطى بنص الحديث، ولأنها الوقت المعظم عند أهل الأديان جميعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس تميم بن أوس وعدي بن بداء من أجل القسم من بعد صلاة العصر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه أو هذا الوقت من باب التغليظ، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. فدل ذلك على أن هذا الوقت معظم، ولذلك ربنا جل جلاله قال: تحبسونهما من بعد الصلاة. وها هنا أيها الإخوة الكرام نأخذ مشروعية التغليظ في اليمين، مشروعية التغليظ في اليمين. والتغليظ في اليمين يكون بأربعة أمور: بالزمان والمكان والحال واللفظ. بالزمان والمكان والحال واللفظ. أما التغليظ في الزمان فمأخوذ من هذه الآية، لأن الله عز وجل عين وقتا قال: تحبسونهما من بعد الصلاة. وأما التغليظ في المكان فكما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى بهلال بن أمية وزوجه في قصة اللعان فأقامهما في مسجده عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال علماؤنا: إن كانت اليمين في مكة تكون بين الركن والمقام، وإن كانت في المدينة تكون عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في غيرها من البلاد تكون في المسجد الجامع في المسجد الجامع المكان الذي تحصل فيه الرهبة من الكذب. وكذلك النصراني أو اليهودي أو غيرهما فإنهما يقامان في المكان الذي يعظمان. واضح أيها الناس؟ في المكان الذي يعظمان، هذا التغليظ بالمكان. ثم التغليظ بالحال، قال أهل العلم بأن يكونا قائمين، بأن يكونا قائمين. ومن التغليظ بالحال ما تصنعه المحاكم الآن من الإتيان بالمصحف وأمر الشاهد أو المدعي أو بأمر الشاهد أو المدعى عليه بأن يضع يمينه على كتاب الله عز وجل، هذا أيضا من باب التغليظ به الحال. ثم الأمر الرابع التغليظ باللفظ، التغليظ باللفظ بأن يقال للشاهد قل أقسم بالله، أو يقال له قل أقسم بالله العظيم، وقال بعض أهل العلم بل يقال له قل أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، وبعضهم زاد قل أقسم بالله عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. المقصود بأن يؤتى بالألفاظ التي توقع الرهبة في قلب ذلك الحالف من أجل أن يتورع عن الكذب. وما جرى عليه الحال في المحاكم الآن من أن يقال للشاهد قل أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أن أقول الحق ولا شيء غيره الحق ونحو ذلك أيضا يدخل في هذا الباب. المقصود بأن التغليظ يكون في الزمان والمكان والحال واللفظ. قال الله عز وجل فيقسمان بالله إن ارتبتم، أي إن شككتم. فعلم من هذا الشرط أن طلب القسم لا يكون إلا في حال حصول الريبة. إن ارتبتم لا نشتري به، لا نشتري بالله، أو لا نشتري باليمين، لا نشتري بالقسم، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان المشهود له ولو كان الموصي أو الموصى له من ذوي القربى، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، لا نكتم شهادة نريد بها الله، أو على معنى القسم لا نكتم شهادة والله، ثم يقولان إنا إذن لمن الآثمين. إنا في حال كتمنا لتلك الشهادة أو تحريفنا إياها أو إخبارنا بغير الحق قد وقعنا في الإثم وهو الذنب والخطيئة، إنا إذن لمن الآثمين. فإن رضي أهل الموصي بذلك الأمر فالحمد لله، أما إن حصلت الريبة وعلم بأنهما قد كتما وخانا، قال الله عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا، أي شاهدان، فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي خطيئة وذنبا بالتحريف والتبديل والتغيير والكتم، أو المقصود بالإثم ما كتماه لأنهما استحقا بذلك الإثم، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران سوى الشاهدين يقومان مقامهما، مقام ذينك الشاهدين، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق أو استحق على القراءتين. وتقدم معنا أن استحق لم يقرأ بها سوى حفص، من الذين استحق عليهم الأوليان، الأوليان مثنى أولى وهو الأجدر والأحق، والمعنى من الذين استحق عليهم هما الأوليان الأجدران والأحقان لقرابتهما من الميت لقرابتهما من الميت واستحقاقهما لتركته استحق عليهم أي استحق عليهم تلك الوصية التي أوصى بها الميت من الذين استحق عليهم الأوليان أما على قراءة شعبة وحمزة ويعقوب وخلف العاشر الأولين فقد مضى معنا الكلام في أنها بدل بأنها صفة للذين أو بدل منها أو بدل من الضمير في عليهم من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان لشهادتنا أحق من شهادتهما شهادتنا نحن أولياء الميت أحق من شهادتهما وما اعتدينا ما تجاوزنا إنا إذا لمن الظالمين لسنا من الآثمين فقط بل من الظالمين لأن قسمهما وتكذيبهما لذينك الشاهدين يتضمن أمرين الأمر الأول ظلم ذينك الشاهدين حين أخبر بأنهما قد كتما وحرفا ثم الأمر الثاني جحد تلك الوصية بما يترتب عليه الإضرار بالموصى له وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما جاء تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وعدي بن بداء الذي كان أخا له أو صاحبا فدفع بمال ذلك الرجل الذي مات معهما لما كان في سفر الله أعلم في بر أو في بحر والرجل كما تقدم معنا الكلام أنه بديل ابن أبي مريم أو بديل ابن أبي مارية وكان مسلما مولا لبني سهم فكتما جاما أي إناء من فضة مخوصا بذهب وباعاه في مكة بألف درهم ثم اقتسما ذلك المال فأخذ عدي بن بداء 500 وتميم ابن أوس 500 ثم بعد ذلك اكتشف أمرهما إما أن الجام وجد في مكة وأخبر التجار بأنهما قد اشترياه من عدي وتميم أو أن تميما رضي الله عنه لما أسلم تأثم أو أن ذلك الموصي وهو بديل ابن أبي مريم قد دس وصيته في بعض متاعه وأخبر بأن ماله كذا وكذا وكذا أيا كان السبيل قام عمرو بن العاص أو ولده ومعه المطلب ابن أبي وداعة وهم من بني سهم فحلفا بالله بأن هذين الرجلين قد كتما وخانا فالنبي صلى الله عليه وسلم انتزع منهما أو من الكاتم وهو عدي بن بداء المال الذي باع به ذلك الجام ورده إلى من؟ إلى ورثة بديل ابن أبي ماريا أو ابن أبي مريم رضي الله عنه واضح أيها الناس قال ربنا جل جلاله ذلك أي ذلك التشريع الذي مضى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي أن يتقي الله عز وجل يعني الله سبحانه شرع هذه الأيمان وشرع ذلك القيام وشرع ذلك الحبس من أجل أن يؤتى بالشهادة على وجهها طيب من لم يخف الله ولم يتق الله قال سبحانه أو يخافا أن ترد أيمان بعد أيمانهم يعني من لم يخف الله فإنه يخاف من الناس يخاف من الناس ولذلك علماؤنا رحمهم الله استنبطوا من ذلك بأن القاضي ينبغي أن يكون فطنا ينبغي أن يكون فطنا ومن فطنة القاضي أنه يفرق بين الشهود، يفرق بين الشهود لئلا يلقن بعض بعضا، فإنه يدخل الشاهد وحده وبقية الشهود يكونون في الخارج، فيسمع من ذلك الشاهد ثم يخرجه ويأتي بالآخر فيأخذ منه أيضا شهادته ثم يقارن، فإذا اختلف دل الاختلاف على كذبهما في الشهادة. قالوا ومن فطنة القاضي أيضا أنه يستعمل التورية، التورية يعني يوهم الشهود أو يوهم الخصوم بغير ما يريد، استدلالا بقصة سليمان ابن داود عليهما السلام، وهي ثابتة في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين خرجتا في حاجتهما بغلامين مع كل منهما يعني طفلها، فعدا الذئب على أحد الغلامين فأكله ثم اختصمتا في الغلام الذي بقي، كل واحدة تدعي أنه ولدها وأن الذئب قد ذهب بغلام الأخرى، فقضى داود عليه السلام به للكبرى إما اجتهادا منه أو لقرينة سبقت إلى ذهنه، أو أنه عليه السلام رجح بأن الصغرى أمامها فرصة أخرى من أجل أن تحمل وتلد، أما هذه الكبرى ففرصتها ضعيفة أو معدومة، فولده سليمان قال له أو غير ذلك يا نبي الله، يعني في قضاء آخر، قال ما ذاك؟ قال للمرأتين ايتوني بالسكين أشقه بينكما، يعني هذا الطفل الذي بقي تقتسماه، فقالت الكبرى حسنا افعل، وقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو لها تأخذه. فها هنا سليمان استدل بذلك على أن الولد ولد من؟ ولد الصغرى، لأن الكبرى لما قالت افعل حسنا دل ذلك على أنها تريد لصاحبتها أن تشاركها المصيبة، وكما قيل موت الجماعة عرس، من أجل أن نكون كلنا في الهوى سوا كما يقال، لكن الصغرى لما قالت لا تفعل هو لها دل ذلك على أنه قد قام بقلبها من الشفقة والرحمة ما حملها على أن تتنازل عن ولدها لغريمتها على الأقل استبقاء له. والسؤال هل كان سليمان عليه السلام يريد فعلا أن يشقه، وهل يجوز له ذلك؟ لا، وإنما من باب الإيهام. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمان، ثم قال واتقوا الله، اتقوا الله في شهادتكم، اتقوا الله في رد تلك الشهادة، اتقوا الله في قضائكم، اتقوا الله في وصيتكم، على العموم واتقوا الله واسمعوا، اسمعوا ما يأمركم به ربكم وما ينهاكم عنه سيدكم. ثم قال جل من قائل والله لا يهدي القوم الفاسقين، الفاسقين الخارجين عن طاعته، العاملين بمعصيته، المجترئين على حدوده. ولو أن قائلا قال قد عهدنا بأن الله يهدي ناسا فاسقين الله يهديهم، كم من إنسان تلبس بأعظم الفسق وهو الكفر والعياذ بالله ثم بعد ذلك اهتدى، كم من إنسان كان مسرفا على نفسه بالمعاصي ثم هداه الله عز وجل. الجواب أيها الإخوة الكرام بأن هذه الآية يقال ما قيل في مثيلاتها، كقول ربنا جل جلاله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بأن المقصود بذلك من سبق في علم الله عز وجل أنه شقي لا يهتدي، كما قال جل من قائل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وكما قال جل من قائل وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. واضح أيها الناس، من سبق في علم الله عز وجل أنه لا يهتدي. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها جملة من الأحكام. أول هذه الأحكام جواز قبول شهادة الكافر عند الضرورة، جواز قبول شهادة الكافر عند الضرورة. الأصل أيها الإخوة الكرام بأن شهادة الكافر لا تقبل، صحيح؟ لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ولأن الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا في حق الفاسق الذي قذف غيره، فمن باب أولى الكافر، ولأن الله جل جلاله قال ممن ترضون من الشهداء، والكافر غير مرضي، ولأن في قبول الشهادة تزكية، ومعاذ الله أن نزكي من يكذب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الكافر يهوديا كان أو نصرانيا، ومن باب أولى لو كان ملحدا أو وثنيا قد كذب رسولنا صلى الله عليه وسلم ضرورة، واضح أيها الناس؟ ثم لأن الكافر لا يتورع من الإضرار بالمسلم، وقد حكى ربنا عن اليهود بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، واضح؟ لكن نقول هذا من باب الضرورة، من باب الضرورة، ولهذا نظائر في زماننا، في زماننا، فإن بعض المسلمين قد يعيش في أرض يغلب عليها الكفار، أو دعونا من ذلك، قد يذهب المسلم للعلاج في بلد المسلمون فيها ليسوا إلا يعني قلة قليلة، وقد يحضره الموت وما معه إلا أطباء كفار وممرضون كفار، صحيح؟ يحصل لما يحصل، فهذه حال ضرورة تقبل معها شهادة، شهادة الكافر، فهذه هي الفائدة الأولى. وقد ذكرت لكم بأن بعض العلماء قالوا بأن هذه الآية منسوخة، وذكرت أيضا بأن القول بالنسخ لا يقبل، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وليس فيها شيء منسوخ، بل كلها محكمة، كلها محكمة. طيب، أيضا من فوائد هذه الآية وجوب العناية بالوصية، وجوب العناية بالوصية خاصة عند دنو الأجل وحصول أمارات الموت، خاصة عند دنو الأجل، يعني إذا كانت الوصية مطلوبة من الشاب فهي أشد طلبا في حق الشيخ الفاني الذي طعن في السن، وإذا كانت الوصية مأمورا بها القوي الصحيح فمن باب أولى المريض الذي غلب على ظنه بأن هذا المرض يعقبه، يعقبه موت، واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذه الآية بأنه يطلب الإشهاد على الوصية، يطلب الإشهاد على الوصية، والأصل أن يشهد عليها مسلمان، أن يشهد عليها مسلمان، فإذا عدم المسلمان، ما وجد مسلمان، فإنه يشهد عليها كتابيا، وإلا فإنه يشهد كافران ولو لم يكونا كتابيين، ولو لم يكونا من أهل الكتاب، لأن الآية عامة، قال الله عز وجل اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، من غير المسلمين، يشمل أهل الكتاب وغيرهم. وأيضا من فوائد هذه الآية بأنه يطلب في الشاهدين العدالة، يطلب في الشاهدين العدالة، والعدالة كما مضى معنا الكلام السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ثم من فوائد الآية أن الحقوق المالية يكتفى فيها بالشاهدين. الحقوق المالية الوصية هذه حقوق مالية يكتفى فيها بالشاهدين. والحقوق المالية أيها الإخوة الكرام تثبت بثلاث طرق. الطريق الأولى شاهدان من الرجال، الطريق الثانية شاهد من الرجال وامرأتان، لأن الله جل جلاله قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثم الطريق الثالثة الشاهد مع يمين المدعي، شاهد واحد مع يمين المدعي، شاهد واحد مع يمين المدعي. مثلا زيد يدعي على عمرو مالا وما عنده سوى شاهد واحد، وقبلت شهادة ذلك الشاهد، يطلب من المدعي أن يحلف، مع أن الأصل أن اليمين تتوجه إلى من؟ إلى المدعى عليه. هذا كله في الحقوق المالية. وإلا في غير الحقوق المالية مثلا في الحدود والدماء سيأتي معنا الكلام إن شاء الله في درس الفقه بأنه مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء لا في الحدود ولا في الدماء، لا تقبل شهادة النساء لا في الحدود ولا في الدماء. وهناك حقوق ما يقبل فيها إلا شهادة النساء وحدهن، وهو الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، يعني مثلا الرضاعة في الغالب ما يطلع عليها إلا النساء، صح ولا لا؟ البكارة، لو أن إنسانا ادعى بأنه دخل بامرأة فوجدها يعني غير بكر، فها هنا من الذي يكشف هذا الأمر؟ النساء، صحيح؟ يعني نلجأ إلى طبيبات أو إلى دايات أو ما أشبه ذلك من النساء. طيب نرجع إلى الآية، فنقول دلت هذه الآية على أن الحقوق المالية يكتفى فيها بشاهدين اثنين. أيضا من فوائد هذه الآية، ما أدري ذكرتها أو لم أذكرها، بأن الشاهدين يطلب فيهما العدالة، ذوا عدل منكم، قال الله عز وجل أو آخران من غيركم. طيب من فوائد الآية أن قبول شهادة الكافر مقيدة بقيدين. القيد الأول أن يكون ذلك في حال السفر، والقيد الثاني أن تكون على الوصية. شهادة الكافرين مقبولة لكن بقيدين، القيد الأول أن يكون ذلك في حال السفر، لأن الله قال إن أنتم ضربتم في الأرض. ثم القيد الثاني أن تكون الشهادة على الوصية. ثم من فوائد الآية جواز تسمية الموت مصيبة، جواز تسمية الموت مصيبة، والمصيبة الحادثة التي تسوء الإنسان من شر وضر. المصيبة يعني ما في مانع أن الإنسان يعبر بأنه قد أصابتني مصيبة أو نزلت بي مصيبة ونحو ذلك. ثم من فوائد الآية كذلك وجوب الاستيثاق في الشهادة، وجوب الاستيثاق في الشهادة، طلب التوثق والحرص على ذلك، لأن الله قال تحبسونهما. ثم من فوائد الآية مشروعية التغليظ في اليمين، مشروعية التغليظ في اليمين، والتغليظ مضى معنا الكلام أنه يكون بكم؟ بأربعة أمور: بالزمان والمكان والحال واللفظ. ثم من فوائد الآية كذلك أن طلب اليمين من الشاهدين لا يكون إلا في حال حصول الريبة. طلب اليمين من الشاهدين أو توجه اليمين على الشاهدين لا يكون إلا في حال حصول الريبة، لأن الله قال إن ارتبتم. أما إذا غلب على ظننا صدقهما فإنه لا يطلب منهما يمين. واضح أيها الناس؟ ولذلك علماؤنا الأولون يعني محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري وغيرهما قد أنكرا طلب اليمين من الشاهد، والآن لا تكاد تقف أمام محكمة في حق عام أو خاص إلا يطلب منك اليمين مع كونك شاهدا. لماذا؟ لغلبة الفساد على الناس، لأنه ما عاد يوثق به الشهود، فالقاضي يفعل ما عليه. ولذلك بعض القضاة من الأولين كما يقول القرطبي رحمه الله كان يقول للشهود اتقوا الله فينا، فإنما أنتم قضاة ونحن المنفذون. يعني القاضي يقول للشاهد اتق الله، شهادتك هي قضاء لأنه سيترتب عليها أن يحكم لفلان أو لفلان، ففي واقع الأمر الشاهد هو القاضي، والقاضي ليس إلا منفذا لمقتضى تلك الشهادة. واضح أيها الناس؟ فالآية ما تطلب اليمين إلا عند حصول الريبة. ثم من فوائد الآية وجوب الشهادة بالحق ولو كان المشهود له أو عليه ذا قربى. وجوب الشهادة بالحق ولو كان المشهود له أو عليه ذا قربى، وهذا المعنى قد مضى معنا في سورة النساء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا يحملك، لا تحملك القرابة أو الغنى أو الفقر على أن تحرف فيه الشهادة، فالله جل جلاله أولى بالجميع. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد الآية أن الكتمان يترتب عليه الإثم، أن كتمان الشهادة يترتب عليه الإثم، وقد دلت آية البقرة على أن ذلك الإثم إثم قلبي، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن فوائد الآيات كذلك أن الشهادة، أن شهادة الكافرين مردودة عليهما عند تبين حصول الخيانة، عند تبين حصول الخيانة. ومن فوائد الآيات أن رد شهادتهما يكون بقيام اثنين من أولياء الميت، من أولياء الميت. ومن فوائد الآيات أن الميراث أحق به من كان للميت أقرب، لأن الله جل جلاله قال من الذين استحق عليهم الأوليان، ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى أي لأقرب، لأقرب. وقد مضى معنا في تفسير الآيات آيات الميراث من سورة النساء أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأبي، وأن الإبن مقدم على ابن الإبن، وأن الأب مقدم على أبي الأب ونحو ذلك، فلأولى رجل ذكر. ومن فوائد الآيات أن القسم في الشهادة لا يكون إلا بالله، ولو كان المعظم عند الحالف غيره. يعني لو أن النصراني قال لا أنا أريد أن أحلف بالمسيح، أو أريد أحلف بمريم، أو أن اليهودية قالوا أريد أن أحلف بموسى أو بعزير، نقول له لا، لا نقبل إلا أن تحلف بالله. ثم من فوائد الآيات أن رد الشهادة أعظم إثما من كتمانها إذا كان الظلم، أن رد الشهادة أعظم إثما من كتمان الشهادة فيما لو كان الرد ظلما. ثم من فوائد الآيات أن ذلك التشريع إنما جاء لمصلحة البشر، لأن الله جل جلاله قال ذلك أدنى، ما هي الآية؟ أن يأتوا بالشهادة على وجهها. وهناك في آية سورة البقرة بعدما قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. يعني هذا كله لمصلحتكم، ليس من باب التعسير عليكم. فها هنا أيضا قال جل من قائل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. ثم من فوائد الآية أن بعض الناس قد لا يخاف من الله لكنه يخاف من الناس، كما قال ربنا عن المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ها هنا أيضا الله جل جلاله قال أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه. ثم من فوائد الآيات وجوب تقوى الله عز وجل على كل حال، والاستماع إلى ما يأمر به أو ينهى عنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.